الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نزلنا مع كتاب سنن أبي داود، كتاب الصلاة. يا رب يسر لنا اهتمامه وإنهاءه وأنت أرحم الراحمين. وهذا دعنا نستبشر خيرا أن 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 كتاب سنن أبي داود أيضا شرف على الانتهاء ببشارة مشارفة السنن في كتاب النكاح، سينتهي يدخل بذلك كتاب الطلاق وما يخصه وما يلتزم به. يعني شارفنا بفضل من ربنا على الانتهاء من كتاب سنن أبي داود. كان الإمام الغزالي يقول: الاجتهاد يصل الإنسان للاجتهاد في إتقان كتب، إتقان آيات الأحكام، إتقان أحاديث الأحكام. وقال: كتاب سنن أبي داود حوى أغلب حديث الأحكام. باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، باب ما جاء عليكم السلام كاتب في خروج النساء إلى المسجد. باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل بن قري في قتل أزبات الأولاد الجمعة، حدثنا حماد، حماد هو حماد ابن سلمة، وحماد بن سلمة وله مسلم مقرونا وله وأصحاب السنة الأربعة، هو من ثقات الأزبات وله الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا تفلات، ولكن ليخرجنا تفلات. وهذا أدب من الأدب، أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله، يعني جمع أمة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومساجد الله عامة الآن كل المساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، أي مساجد دخل تحت عموم قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا تمنعوا نهي، وأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تثبت أنه على الكراهة. وجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حملوا النهي هنا على ظاهره أو على في التعامل لا في الحكم، على أساس أنه عمر بن الخطاب دخل عبد الله بن عمر على امرأة عمر بن الخطاب وهي تتهيأ تذهب إلى المسجد، فقال لها: لما تذهبين؟ قالت له: ومن أوكلك أن تتكلم؟ يعني قال: لما تذهبين وتعلمين بأن عمر بن الخطاب يعني يكره ذلك؟ فقالت: وصدرك أنت لما لم يتكلم هو؟ قال: يخاف. قالت: أخاف. أو قالت: يخاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فتعجبت منه يعني أنه يتكلم بذلك، وذهبت إلى المسجد. كان عروة بن الزبير يريد أن يمنع زوجته من المسجد، وخاف من قول الله تعالى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فاختبأ لها خلف شجرة فها بإصبعه، فارتعدت فرجعت فوجدته جالسا في المسجد في البيت. قال: لما رجعت؟ أما ذهبت للصلاة أو أما ذهبت إلى المسجد؟ فقالت: فسد الناس. فابتسم وسكت، هو منعها بهذا، أراد يعني حيلة من أجل أن يمنعها، لأن الحديث صريح. ولما قال ابن عمر، عبد الله بن عمر قال لابنه بلال: إن النبي يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن إذا اتخذناه دغلا. فهو اجتهد منه على أن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد واجتمعنا النساء، ثرثرت النساء والغيبة والنميمة وكل ما عندهن من هذا الباب يظهر، فلذلك قال: نمنعهن، لأن المصلحة من الذهاب للمسجد مفقودة. وكأنه ينظر إلى أن الحكم منوط بعلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت لن انتفى الحكم. ونهى الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا أزواجهم إذا أردنا الخروج إلى المساجد. لكن في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. فخيرية المكوث في المسجد ظاهرة، ولذلك لما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك في المسجد النبوي، قال علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. والعلماء قاطبة بعموم الحديث استدلوا على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع الذهاب إلى المسجد، قالوا إذا كان ممنوعا من أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد فإذا لا يمنعها، ومسجد الحرام هو مسجد، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه. فقالوا فإن خروجها يجوز في ذلك. قلنا هذه المسألة فيها تفصيل، الأصل المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، وفي رواية أن تحج، لكان نصا لكنها ضعيفة لم تصح، أن تسافر إلا مع محرم إلا في حالة حج الفريضة أو عمرة الفريضة، لقوله لا تطوفن بالبيت من حضرمت، أنها الضعينة تذهب الضعينة من حضرموت إلى المسجد إلى المسجد الحرام، تطوف بالبيت ولا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. كل من كانت قريبة من المسجد الحرام ولم تكن فيها مسافة القصر 4 برد يعني قبل جدة فلها أن تذهب إلى المسجد الحرام بسيارتها بأحد ما يعني لا يشترط فيها وجود المحرم، حتى يكون الأمر على هذا الضابط، فيكون الأفضل لها في ذلك. وهو قال ولكن ليخرجن وهن تفلات، وهذا استدراك، لكن متقدم يوم جواز الخروج مطلقا سواء تعطرت تطيبت لابست الزينة لابست أحسن الثياب ذهبت، والمساجد الآن بالبنطلونات وبلوزات وأضيق ما تكون، وهي راح تصلي الصلاة باطلة أصالة، الصلاة باطلة أصالة، وهي يعني بتصلي على الأموات. لو ترين في المساجد التي فيها الجنازات نذهب إليها فيها ما فيها من العجب العجاب ما بيحدث في المساجد في هذا الباب، والنبي يضبط الضبط. نعم ادخل، وعندما تنهى النساء على ذلك طبعا ينبري كل من هو إمام المسجد يحفظ الحديث يتكلم به ولا يفقهه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضبطه وقياده، قال ولكن ليخرجن تفلات، ليس الإذن بالخروج مطلقا. ولذلك شوف أن العلماء هنا لا تستغرب أن مالك والشافعي وكثير من العلماء يضبطن خروج المرأة أن تكون امرأة عجوزة، أن تكون عجوزا ولا تكون فاتنة ولا تكون جميلة أن تكون شابة، يعني هذا كله من أين قيدوه؟ يعني من أين نقول أنهم يقيدونها؟ هل هم يقودون الرواية؟ هل يقيدون الرواية بهوى؟ ليس بهوى، ولكن هو مستخلص من التقييدات التي جاءت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفلات، يعني خرجنا المساجد هن غير متبرجات بزينة غير متطيبات، وتفل كفرح، يعني ليست لهن رائحة تجذب الرجال. إذا كان منعهن كيف بالجمال بقى والثياب الضيقة جدا وغير ذلك. التنزيل عند الجمهور، وبعضهم قال على 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 التحريم الظاهرية. البهاقي قال به قال كفة العلماء، يعني ذلك العلماء قالوا يحرم خروجهن إن كنا متعطرات متطيبات متزينات أو في الطريق إلى المسجد فيه اختلاط، والاختلاط عظيم، فلابد أن يحرم عليهن ذلك. ولذلك ترى قيد العلماء في حضور المرأة الشابة كل جماعة فإنه يكره لخوف الفتنة، أما حضور العجوز الظهر والعصر هذا يجوز، أبو حنيفة قال بذلك، بل أبو حنيفة قال والعجوز تحضر الصلوات بأسرها. الحق أنه لا تقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تصلي العشاء فلا يمنعها، وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها رضاها نعم سأل أن صلى لما نزل الله جل وعلا لما أنزل الدين عينا من جلابيبهن، قالت كنا يصلينا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفنا من غرس كأنهن الغرابي بالسود. المهم أنه يكون فيه يعني توفر الضابط الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا لنا وأهلا وسهلا. الأحناف طبعا يقولون بكراهية ذهاب المرأة للمسجد يعني لظهور الفتن، فيكره حضورهن في المسجد للصلاة لأنها نعم، والأحناف لهم فتوى عجيبة جدا، يقول يكره خروجهن للصلاة، والصلاة هذه الصلاة، قال وهن لخروجهن لمجالس الوعظ لهؤلاء الجهلة من باب أولى. لأنه ليس علماء. أنه في الزمن القريب كنا يخرجنا متبرجات، يقولنا نجلس نستمع لكلام الخير، كل ذلك منخرم الضوابط. فلا يجوز المرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بضابط ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع ضبط. عائشة لما تقول كأنهن الغرابيب السود من النقاب طبعا، وأن تلبس المرأة الماء اللباس الذي يعني كثير، نعم كثير منهم يحفظون ولا يفقهون، أن تلبس المرأة الثوب الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف، وأن تكون تفلة ليس لها، حتى مزيل العرق الذي له رائحة لا يجوز لها أن تستخدمه عندما تذهب إلى وراءه. بسند يعني ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا الحديث في قطيعة بين ابن عمر رضي الله عنه، فهو ابن عمر يحكي بأنه لما قال نافع يحكي أنه لما قال ذلك بلال قال: إذن يتخذنه دغلا، إذن يتخذنه دغلا والله. فقال له: أقول لك، قال رسول الله لا تمنعه وتقولهن. فقال: والله ما كلمتك، لا كلمتك ما حييت. ابن حجر عشان يؤول هذا الباب واستغرب مما حدث من ابن عمر بقطيعة، والنبي قال لا يهجر المسلم مسلما فوق ثلاث، بأن هذه هجران، ولكن هو ليس الهجران، الهجران قد يطول من أجل الحفاظ على الشريعة، من أجل النصرة لدين الله جل في علاه، من أجل النصرة لدين الله جل في علاه. فيكون هنا من النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا تمنع إماء الله، فابن عمر ناصر السنة. والفرق بين ناصر السنة وناصر البدعة كالذي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينصر الشيطان. ناصر السنة فقال له: أقول لك لا تمنع إماء الله، وأنت تقول نمنع، يعني كأن كلامه يقابل كلام النبي. هذا اسمه تعظيم السنة، وهذه علامة أهل السنة، علامة أهل السنة تعظيم السنة. فقال: أنا أقول لك قال رسول الله لا تمنعه، وأنت تقول نمنع، والله لا كلمتك ما حييت. وقيل أنه ضربه وكزه في صدري وقال لعنة الله عليه. أقول لك يقول رسول الله لا تمنعه، وأنت تقول نمنعهن. وأروى أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وهذا التعقيب مهم جدا في هذا الباب، عندما يقول وبيوتهن خير لهن، ففيه دلالة واضحة جدا على أن صلاة المرأة منفردة في بيتها أفضل من الصلاة جماعة في البيت. هذا معناه أنها لو صلت جماعة تصلي الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عموما صلاة فذ بسبع وعشرين درجة، في رواية بخمس وعشرين درجة، يعني لو ذهبت المسجد لها 27 درجة، لو صلت في بيتها منفردة فوق 27 درجة عند الله جل في علاه، لأنه قال وبيوتهن خير لهن. طبعا وبيوتهن خير لهن هذا يجمع إيش؟ يجمع المسجد الحرام. ومهما تقول للمرأة، تقول أنا دفعت كل هذه الأموال وانتقلت من بلدي إلى البلد الحرام، وأنت تريد تمنعني أن أدخل المسجد الحرام وأصلي في الفندق أفضل المسجد الحرام، طبعا تقول عليك مجنون، وهذا الذي يقال صراحة. ما لكن الجهل إشفاق على هؤلاء الجهل الذين لا يفقهون. والنبي قال وبيوتهن خير لهن في الجميع، والاستثناء غير وارد. لو هي 100 صلاة يبقى إذا 100 ألف صلاة يبقى إذا صلاتها في الفندق فوق 100 ألف صلاة، لكنهن لا يفقهن ذلك ويذهبن يفتن ويطفن بالبيت، والشعور بقى والثياب تتقطع، والرجال يزاحم النساء، وكأن المسألة معركة دارية، والانتصار ورفع راية الانتصار ستكون بعد الذهاب إلى الحجر الأسود، طبعا بعد التلامس والاحتكاك وما يعلم الله به مما يحدث في صحن المسجد. أسوأ من ذلك عندما تستوي الصفوف وتريد أن تصلي تركع على ظهر امرأة مثلا، أو تسجد عند مقاعد المرأة، يعني مصايب كثيرة جدا تحدث بسبب الاختلاف أو بسبب التضييع في مثل هذا المجال العظيم أو الحديث العظيم والعمل به. وهذه هذه هذه معناها هدر تعظيم السنة مع جهل العمل بها هو الذي أودى بالأمة إلى ما هي فيه من التردي، وعدم معرفة المبتدع الضال من الإمام العلم الذي يحفظ السنة، هذه أيضا بتودي بالأمة إلى التردي. وكثير كثرة ممن يتبنون منهج التجميع يجمعون الناس هكذا دون أن ينظروا في عقيدته في 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 مستواه العلمي، أيضا في الكلام على تعظيم للسنة عدم تعظيم للسنة، هذه مشكلة كبيرة، وهذه أيضا سيحاسب المرء عليها. إذا ملك عبدا شيئا سيسأله ماذا فعلت فيما أمرت أنا، والله أمر وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. من الذي طرح كتاب الله وطرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل؟ فهذه مسائل مهمة جدا، تعظيم السنة هي التي ستتصل بالأمة إلى أن تستعيد قيادتها وريادتها وسيادتها. ومسألة الطوائف التي الذين يحكمون بالهوى ونصبوا أحدا من عند عنديات أنفسهم يوالون عليه ويعادون عليه، هؤلاء أعداء السنة في حقيقة الأمر، هؤلاء أعداء السنة، والذين يحرفون السنة والذين يقولون بأن النبي قد يتكلم بكلام لا يفقهه، وأن الله تعالى أنزل علينا كلاما هو ظاهره الكفر، وأننا لا نفقه من كلام نبينا شيئا، مسألة عظيمة بهذا الباب. طبعا هو أيضا ليست حراما، لا يقال بأنها لو ذهبت للمسجد أن تكون فعلت حراما، لا تفهم كلامي خطأ ولا يفهمنا النساء كلامي خطأ، لا ليس حراما بل جائز، ما أنا حتى أقول جائز، والعلماء قالوا بالكراهة جائز أن تذهب إلى المسجد، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله من المسجد الحرام، لكن قال وبيوتهن عموما وبيوتهن خير لهن، ولأن المرأة لما قالت وإني أحب أن أصلي خلفك، خلفك وين؟ في المسجد الحرام، المسجد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها بألف صلاة، قال أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، لكن صلاتك في بيتك خير لك، وقسمها التقسيمات المشهورة. يعني هنا الآن يقول بألف صلاة ويقول لها مع أني قلت بألف صلاة وصلاتك في بيتك خير من الصلاة في مسجدي، يعني خير من ألف صلاة لو كنا يفقهن ذلك، لكن النساء من النساء يعلم الله يعني النساء كيف يفعلن يعني بالرجال، بل يفعلن بالدنيا بأسرها، بل يعني نسكت أفضل في هذا الباب، لكنهن لو كنا يفقهن حقا وفيهن بعض الرقة التي تجعل الذوق والطبع الرقيق لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به دون يعني تحكيم الهوى، فالدنيا بأسرها تستقيم معهن، فهن خير من يخرجنا، من يتصدى للناس ومن يعلم الناس ومن يجاهد في سبيل الله. نعم هذا الحق، يعني الشافعي من أخرجه أمه، الثوري من أخرجه أمه، مالك من أخرجه أمه، كفى كتاب الكساني بداع الصنائع، شوف الفتوى كانت تخرج بالثلاثة، الرجل وابنته وزوج ابنته الثلاثة العلماء، تخرج الفتوى بطابع الثلاثة. فالمهم أن المسألة تحتاج إلى أن يكون أن تهيئ المرأة نفسها أن تعظم العلم وتعظم أهل العلم وتعظم السنة، ولا تعظم أهل العلم لأنهم لذواتهم أبدا، لأنهم يحملون السنة، يحملون شرع الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى أن قول، طيب هذا الحديث ختام الباب، لحظة أنا أسف الشيخ محمد إسماعيل فبلح علي عشان نذهب إليه فسمحوني، هو بيتعجب إن في حد بيطلب العلم الآن، بيقول لي طب والأمطار والرعد والجو، قلت له هؤلاء القوم فضل الله في علاه، أوزع الله في قلوبهم حرصا صعب جدا أن يفهمه أحد، لكن أرى فيكم تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لعبادتي ونصر الدين ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الحديث عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن النساء إلى المساجد بالليل، طبعا هذا بالليل هل هذا تقييد يعني لا يؤذن لهن بالنهار؟ هذا الذي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يأذن النساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، أو هذا ما حدث بين بلال وبين عبد الله بن عمر، والله لا نأذن لهن، قال فسبه وغضب عليه، وقال أقول قال رسول الله إذن لهن وتقول لا نأذن لهن، هنا كأنه نصب نفسه معارضا للسنة، لا أن واحد يقول لي إذا عقلي قبل هذا الحديث قبلته وإلا رددته، أو هذا حديث عقيدة يبقى لابد التواتر، هذه أنا أيضا ماشي في فقه التعامل مع الله مع بهذه الطريقة، وبينت عن فرقتين ضلتين ترد حديث النبي، وأنا أمشي في نفس الطريق لأبين من المذاهب من يرد الأحاديث، وأبين ضعف المذاهب لردهم السنة، سأبين ضعف مذهب مالك لرده للسنة، مع أن مالك لم يرد السنة، مالك إمام أهل السنة، لكن هناك ضوابط في أصول فقهية عندهم، مسألة إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة، يطرح حديث الأحاد من أجل عمل أهل المدينة. هذا أضعف مذهب مالك. سأنا على على هذه بهذا الباب. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك وشكر الله لك. فهنا كأنه نصب نفسه معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال والله لا نأذن لهن. هو الرجل بيجتهد، بلال بيجتهد، بيقول ستظهر الفتن والنساء يتخذنه دغلا وثرثارا، وكلام على الموضة وكلام على الرجال وكلام على النساء لا يعني المرأة لا تسكت، المرأة ثرثارة لا تسكت بحال من الأحوال، لا سيما إذا اجتمعت بامرأة يعني خبيثة، امرأة ما عندها إلا الغيبة والنميمة على الناس، كلام على أعراض الناس. هذه امرأة هلاكة، يعني مثل هذه المرأة هلاكة. وبعدين النساء عندهن ما يستطيعن السكوت، يعني ممكن نفسها تسكت، تأبى، تقول لا دي معصية، ده احنا ندخل في عرض، ممكن تسكت، هذا أقصى ما تفعله. لكن هل امرأة صلدة تستطيع أن تشتد على 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 سيء الخلق والمعوج وصاحبة الغيبة والنميمة؟ هذه المهمة جدا أن تكون متواجدة. لكن امرأة تقول أنا أحتوي الجميع، في ايش وانت تسمعين تعديا وتجاوزا للشرع ولغيره والغيبه والنميمه والكلام في اعراض الناس، وكل له مقرب، يعني مقارب باسرها، ما فيش حاجه اسمها احتواء مع 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 من يتنزل بان يتعدى وتجاوز. لابد من الطرق على الراس حتى تعلم انها لا يروج ما هي فيه من السموم على كثير من الفضليات. فهو قال والله لا نأذن، فيتخذنه دغلا كما قلت، ثرثرة النساء والمسارد تعج بأمثال هؤلاء النساء، لا كثر الله منهن، اللهم أمين رب العالمين. أي فيتخذنه في الخروج إلى المسارد دغلا، فساد وخداع، ذريعة للفساد وذريعة للكلام على 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 زيد، ويعني نعم يعني التعريض بهذا، وأيضا الكلام على هذه، والنظر في يعني ما يكون صيات الناس، كل ذلك ترده. وهذه كما قلنا مجتمعات مختربة، الخراب يلفها. قال والله لا نأذن لهن، تأكيدا فسبه وغضب يعني عليه. قال له لعنة الله عليك، وهذه شديدة جدا، مع أن الرجل مع أن بلال ما يريد مع أنه ما يريد مخالفة النبي ولا المعارضة، لكن أراد أن يبين أن المسألة فيها اجتهاد، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال أقول لك، قال رسول الله إذنوا وتقول لنا أذن، يعني ترد قول رسول الله برأيك، هذا الذي فهمه ابن عمر، فاشتد عليه في الظاهر، ولكنه ما أراد ذلك، كأنه قال أنا أتيك بالنص القاطع وأنت تتلقاه بالرأي. هذه مصيبة كل ما نجلس معهم من المقلدة الذين لا يفقهون شيئا. نعم الألسن هي التي فعلت ذلك، هذا الصحيح. قال أنا أتيك بالنص القاطع وأنت تتلقاه بالرأي، كأن بلالا لما اجتهد رأى من النساء من خروجهن الفساد العظيم مما فيهن من اللسان الطويل والغيبة والنميمة هكذا. أعوذ بالله، شوف طائفة الأحباش هؤلاء، أخبث خلق الله، أخبث خلق الله، أخبث خلق الله، أو عندما تخرج على أنها مسلمة أخبث خلق الله. فأبوه رده، يعني قال النص لا يعارض بالرأي، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قلت لك، قال رسول الله ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، وهذا الذي علمه أبو هريرة لابن عباس عندما قال له إن السلام كان يتوضأ مما مسته النار، فقال انظر ما تقول يا أبا هريرة، سنتوضأ قريبا من الحميم. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، الأدب التعظيم والتوقير، ما في إلا سمعت وأطعت، قال رسول الله. أبو يوسف، تعالى يوسف ده من علماء النبلاء الذين قال فيهم أبو حنيفة لأبيهم، قال ابنك سيأكل الفالوذج. هذه الطائفة في لبنان من الكفر الفجرة، هم الذين يقولون بحرق كتب ابن حجر العسقلاني بشرية أخبث خلق الله جل وعلا، أخبث من الدروس ومن الدروس. أبو يوسف، تعلمون من أبو يوسف في المذهب الحنفي؟ بأنه جلس في مجلس وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. قال رجل أنا ما أحبه، انظروا إلى ما يأتيكم، أنا ما أحبه، هو ابن تيمية بس كفروا علماء المسلمين كلهم، أنا ما أحبه. فسل أبو يوسف السيف، لابد أن تفهموا وتفقهوا كيف العلماء وكيف نصرة هؤلاء للسنة. فسل أبو يوسف السيف وجاء عليه فوضع على رقبته ثم قال جدد إيمانك والله وإلا قتلناك. كان قاضيا، شوف إيش فعل، وضع سيف على رقبته وقال جدد إيمانك، كفره لأنه قال أنا ما أحب، لأن النبي قال أحب الدباء، هو قال لا أحب الدباء. طبعا هذه ليست ردة منطبقة، لكن الأحناف عندهم شدة جدا في مسألة الردة. لما قال الرجل أنا لا أحبه، النبي يقول أنا أحبه. قال أنا ما أحبه، فأخذ السيف، لا تكلم، سل السيف ووضع على رقبته، قال له جدد إيمانك والله وإلا قتلناك. تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس فقط لأنه قال أنا، مع أنه نفسه ممكن تعاف الدباء ولا يأكله لا شيء، لكن لا يقول ذلك في مقابل أننا نقول النبي يحبه. أنت واجب عليك أن تسكت حتى ما تتكلم، وتحب كما يحبه. أنس كان يقول ما أحببت الدباء إلا بعد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة. والله العظيم أشر من الباطنية، أشر من القرامطة، الأحباش أشر من القرامطة. هم يزهرون على أنهم أشاعرة، وهذه دينا، هذه اللي أخذنا من الأشاعرة. وانظروا إلى تعظيم السنة. فلما يقول أبو يوسف عندما قال لا أحبه، وضع السيف على رقبته وقال جدد إيمانك وإلا قتلناك. فتعظيم السنة دين ندين الله به، تعظيم السنة دين ندين الله به. هنا ابن عمر أن يعلنها صراحة، أيها الناس رسول الله وجب عليكم أن تعظموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن عمر أشد الناس، نعم مات ولم يكلم ابنه، نعم مات، نعم ما كلمه حتى مات ونفذ ما. لذلك ابن عمر في السماء يقولون أتعب كل من بعده في تعظيم السنة والأثر. عائشة كانت تقول عن ابن عمر، قالت ما رأيت أحدا على العهد الأول حقا إلا ابن عمر. الفوائد المستنبطة: كرامة المرأة لا تعرف إلا في ديننا، كرامة المرأة وعزة المرأة ورفعة المرأة وعفة المرأة لا تعرف إلا في ديننا. تحقيق قاعدة سد الذرائع. هم في لبنان أكثر أنيس، وفي تونس كمان فيهم أعوذ بالله. تونس دي برضو مشكلة، لكن الصادق الحمد لله الصادقون فيها على صدق وإخلاص، وإلى السماء ينصرون دين الله. اللهم كسر منهم يا رب العالمين. النفاق نعم نريد هذه الإبداعات أستاذة، النفاق والتردد في اتباع محمد، الله أكبر، رضي الله عنك بهذا. نعم ربي، نعوذ بالله من عدم تعظيم السنة، نعوذ بالله من عدم تعظيم السنة. نجاة الأمة في تعظيم السنة، فإذا الثالثة نجاة الأمة في تعظيم السنة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.